إليه وعما في وقائده، أليس كذلك؟ ولهذا حدث المتعلق حدث ليكون شاملا للميل إلى الدين والميل عن الدين. نعم. وأصل الحنفي ميل الرجل، الرجل المائلة يسمى حنفاء، فالحنيف معناها المائل عن إلى أولى عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. وقوله أي أخلص نيتك لله، أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك، أخلص دينك لله، هذا تفسير معنوي لقوله أقم وجهك. أقم وجهك ولو جعل أعم من ذلك لكان أولى، لأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتمام الاتباع، لأن إقامة الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفة، فيكون شاملا لإخلاص النية وللاتباع اللذين هما أساس العمل. كل عمل لا ينبني على الإخلاص والمتابعة فهو باطل، لأنه إذا فقد الإخلاص صار شركا، وإن فقد الاتباع صار بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا للإخلاص. وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا للاتباع. قال وقوله أنت ومن اتبع، أنت ومن اتبع، أتى المؤلف بقوله ومن اتبعك لأنه سيأتينا وصف مجموع. نعم. وهو قوله منيبين إليه واتقوه إلى آخر، ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة لمفرد، لأن الحال وصف، فكما لا يخبر عن الواحد بالجمع لا تجعل الحال الجمع لواحد. وما ذهب إليه المؤلف صحيح من وجهين: أولا مراعاة اللفظ الآتي، والثاني أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، خطاب له ولأمة، لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع. يقول مثلا الركن في الجيش يقول للقائد اذهب إلى الجبهة الفلانية، اذهب إلى الجبهة الفلانية، من يريد؟ القائد ومن معه، لا يريده وحده. فالخطاب لزعيم القوم خطاب للجميع، والله عز وجل يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد هو والأمة. الدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خطاب مفرد يا أيها النبي، وبعده إذا طلقتم، إذا طلقتم مو بوحده هو بل كل الأمة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رسول الله ولمن آخر، فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع. إذن وجه كون الخطاب بخاص الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة له وجهان: الوجه الأول أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه بدليل يا أيها النبي إذا طلق النساء فطلقوه. الوجه الثاني أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل خطاب له يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في ذلك، فإننا تبع له في ذلك. والفرق بين الوجهين ظاهر، لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الثاني يكون توجيه الخطاب لنا عن طريق التبعية. نعم، قال تعالى: فطرة الله خلق الله التي فطر الناس عليها وهي دينه في القدر. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه أي لزموها. قوله فطرة، البحث فيها من وجهين: الوجه الأول من حيث الرسم، الرسم غير جار على القواعد المعروفة، لا في الرسم العثماني ولا في الرسم الحاضر. وجه ذلك يا رشيد، وش وجه ذلك؟ نعم، أن التاء مطلقة فطرتها وهي مربوطة، أولاً لأنها مفرد والمفرد تكون التاء فيه مربوطة، وليس في القرآن سوى هذه فطرة مربوطة إلا هذه مفتوحة. هي مفتوحة ولا مطلقة؟ لا مفتوحة، عجيب مفتوحة، لأن الفتح ضد الكسر، حنا نسميها مربوطة ومطلقة.
الفتح ضد الغلط.
ها؟
الفتح ضد الغلط.
ضد ايش؟
ضد الغلط يعني مغلقة.
ايه. طيب وليش يسمونه؟
مربوطة.
طيب وش ضد الرب؟
الإطلاق.
الإطلاق. طيب على كل حال هذا لأن خط القرآن يتبع فيه الرسم العثماني، واستطرادا في البحث اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز. فمنهم من قال إنه جائز لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل وصورة، ولو كان الرسم العثماني لذلك العهد على غير هذا الوصف لكتب القرآن به، أليس كذلك؟ إذن فخضوعه لرسم عثمان في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوجه، لكن على سبيل أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة. فهمتم؟ ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حاليا لا شك أنه سيكتب عليها ولا لا؟ عليه. مثلا الصلاة الصورة الحالية بعد الصاد لا لام ألف، يعني القاعدة الحاضرة الآن لام ألف، لكن على الرسم العثماني لام واو. لا الصلاة ما نكمل. الزكاة مثلها، الربا بالواو، الربا بالواو لأنها على رسم الوجود بالألف. الحاصل أن نقول إن بعض العلماء يقول إنه يجوز أن يكتب القرآن على القواعد المعروفة حاليا، تعليلهم لأن هذا الرسم شكل صادف أنه في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوا، وليس القرآن نازلا مكتوبا بهذا. لو كان نازلا مكتوبا بهذا لقلنا ربما لا يجوز، لكن هذا اصطلاح، وإذا كان اصطلاحا فكل ما يتأدى به الغرض فإنه يجوز. ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا أن يخالف الرسم العثماني، وأنه يجب أن يبقى الرسم حتى لو رسمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرسم العثماني احتراما للقرآن، احتراما للقرآن. ومنهم من فصل وقال إن المبتدئ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده، وغيره لا يجوز. قالوا لأن المبتدئ يحتاج إلى تعليم، لو أنك كتبته بالرسم العثماني للمبتدئ وقلت الربا يمحق الله الربا، ماذا يقرأها؟ يمحق الله الربا، أليس كذلك؟ الزكاة تقول الزكوت، الصلاة الصلوت، نعم، وما أشبه ذلك. بخلاف الإنسان العالم فإنه يكتبه بالرسم العثماني، وأيا كان هذه الأقوال أيا كان صحيحا، فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش، صورة النقوش يجعلونها في براويز أيهم أحسن نقشا، فإن هذا محرم على كل الأقوال، لأنه أصبح الآن إذا عملنا هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وشيا وتطريزا فتضيع رسومته. وأقبح من ذلك أن يجعل على صورة إنسان، على صورة إنسان، نعم. فقد شاهدت في تقويم الأجيري صورة إنسان بآية من القرآن، بآية من القرآن، حط راس ورجلين كأنه جالس مفترش، نعم، أعوذ بالله، مضادة ظاهرة ومحادة لله ورسوله. الصورة محرمة، كيف عاد تكتب بها القرآن؟ تجعلك كتابة للقرآن. والحاصل أن الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية صاروا يبالغون في أشياء تضرهم ما تنفعهم بالنسبة للقرآن الكريم، نعم. نعم صحيح. لا لكن الذين يقولون بالجواز يقول نحن الذي نكتبه على قراءة واحدة، والقراءة الآن ضبطت في مهو بالرسم ضبطت في لا ما سمعت لا الخلاف هذا مشهور ما في شيء. والبحث الثاني في قول فطرة الله، ما الذي نصبها فطرة الله؟ نعم، الذي نصبها فعل محذوف قدره المؤلف بقوله إلزموا فطرة الله. ومثل هذا الإنسان يقولون إنه منصوب على الإغراء، إنه منصوب على الإغراء، فهو إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو إلزم، حذفه أبلغ، لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به، لكن إذا حذف العامل صارت الجملة صالحة له ولسواه مما يمكن أن يتسلط على المعمول. إلزموها، اعتنوا بها، تمسكوا بها، وما أشبه ذلك. فلهذا يقولون إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحذف. نعم. ثالثا فطرة، كلمة فطرة منه مشتق من فطر الشيء، فطر الشيء أي ابتدعه على غير مثال سابق، ابتدعه على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. هذه الفطرة أبدعها الله عز وجل في الإنسان، نعم، أو في الناس كما في لفظ الآية، على غير مثال سابق. ولهذا قال فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه، البدع والفطر معنى واحد. قال وهي دينه أي لزموها التي فطر الناس عليها. وهذه الآية شاهد للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسكانه. لو أن المخلوق ترك وفطرته ما عبد إلا الله. ولهذا البهائم العجم التي ليس لها ما يغريها أو يصرفها هل يمكن أن تعبد اللات والعزى والشمس والقمر؟
لا.
الجواب لا ولا نعم؟
لا.
لأن الله يقول سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فأصل الخلق مفطور على توحيد الرب عز وجل الخالق. لكن من أعطى العقول هم الذين ربما ينحرفون لأن لهم إرادات واتجاهات بخلاف من ليس له إلا العقل المعيشي فإنه لا ينصرف عن هذه الفكرة. ولهذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا الله. نعم. وقولها التي فطر الناس عليها قال لا تبديل لخلق الله لدينه أي لا تبدلوه بأن تشركوا. ها؟ ها؟ تعريف الفطرة شنو؟ هو قبل قليل الفطرة معناه هو وجود الشيء أو إيجاد الشيء على غير مكان سبق. والمراد بالفطرة هنا توحيد الله ودين الله. مثل ما قال المؤلف رحمه الله. وقوله لا تبديل لخلق الله لا تبديل هذا كلنا يعرف أنه نفي لأن لا نافي للجنس. فهل هو باق على كونه نفيا يعني لفظا ومعنى أو أنه نفي لفظا خبر معنى؟ المؤلف نفى على الأخير وأنه نفي بمعنى النهي أي لا تبدل هذه الفطرة بالإشراك. والنفي النفي يأتي بمعنى النهي كثيرا مثل لا ما علينا كثير لا هذا نهي. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فإنه فيها تفسيران كما تقدم أحدهما أنها بمعنى النهي أي ليس فيه ريب ولا شك والثاني بمعنى النهي لا ترتابوا فيه. ومثل قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها هذه لا تبديل لخلق الله أي لا تبدل خلق الله بالإشراك بل كونوا أقيموا وجوهكم حنفاء. ويجوز أن يكون نفيا على ظاهره وأنه لا أحد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ويكون معنى أن الأمر بيد الله عز وجل فمن شاء هداه بقي على فطرته ومن شاء أن يضله أضله. فلا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله. نعم. وإنما الذي بيد الأمر هو الله. وعلى هذا فيكون في الآية وجهين أو وجهان. الوجه الأول أنها خبر بمعنى النهي والثاني أنها خبر على بابه وعلى الأول الأمر ظاهر يعني المعنى ظاهر أنكم لا تبدلوا فيكون الله نهانا عن الإشراك. وعلى الثاني يكون وجهه أن هذه الفطرة التي فطر الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدلها بل الذي يبدلها هو الله. فمن أراد الله هدايته لم يضله أحد، ومن أراد الله إضلاله لم يهده أحد، لا سيما وأنه قال قبل هذا فمن يهدي من أضل الله. طيب، من جملة أسباب التبديل، من جملة أسباب التبديل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التنظير والتمثيل، يعني أن من يتصل بهذا الإنسان نعم يجعله يهوديا أو نصرانيا. وكم من إنسان تنصر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء. ومن ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جليس السوء ورغب فيه في الجليس الصالح، وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة. وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم، لا معناه يعني ما كان المؤمن هذه بمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع، لأن ما كان وما ينبغي وما أشبه ذلك في القرآن تأتي بمعنى ممتنع غاية الامتناع. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم.
نعم، تفسرنا آية الشراء الأخير ما نلقى الجبرية.
لا،
قلنا ما
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، وش يقول؟ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
لكن اللي قلنا ما حد يستطيع أبد، يعني إن شاء الله هدايته إن شاء الله.
نعم نعم، ما في شك، ما حد يستطيع هداية الإنسان أبدا. نعم، أو انحراف الإنسان إلا بإذن الله. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هداية عمه أبي طالب، ولكن ما تمكن. إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء. وليس معنى ذلك أننا إذا قلنا إن الأمر بيد الله عز وجل وأنه هو الذي يضل ويهدي، ليس معنى ذلك ألا نفعل الأسباب، كما أن الأمر بيد الله في إيجاد الأشياء، إيجاد الرزق، إيجاد الولد، نعم، دفع الضرر. هل نحن نفعل الأسباب أو نبقى حائلين؟ نفعل الأسباب، نقول الهداية بيد الله والإغلال بيد الله، لكن لكل منها سبب.
ما هو أولى لما جعله المؤلف؟
لا، هو ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية، والوجه الثاني هو الأصل، لأن اللي عند النفي فمن صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. قال الله تعالى ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم، توحيد الله. ذلك المشار إليه قوله فأقم وجهك، أي إقامة وجهك للدين حنيفا هو الدين القيم. وقوله قال المؤلف القيم المستقيم، لكن القيم أبلغ، لأن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهة، يعني هو قيم. نعم، أبلغ من قولنا إنه مستقيم، لأن المستقيم ضد المعوج، لكن القيم الكامل، القيم الكامل في قيامه فهو أبلغ، يعني أن هذا الدين هو الدين القيم أي الكامل الذي ليس فيه إعوجاج وليس فيه نقص. ولا شك أنه هو القيم، كما قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أقوى من العباد ولا أنفع للعباد من اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسله. وقول ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله. ولكن أكثر الناس، قال المؤلف كفار مكة، وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل، بل الدليل يخالفه، لأن كفار مكة ليسوا أكثر الناس، أليس كذلك؟ ثم إن الله يقول أكثر الناس، ما قال أهل مكة، أكثر الناس لا يعلمون، وصدق الله عز وجل، لأن أهل النار من بني آدم 999 من الألف، هم الأكثر ولا الأقل؟ ها؟ الأكثر بدون استفهام، يعني إنما استفهمت لأجل أن يقرر هذا الشيء. أكثر الناس لا يعلمون، لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم، فهم لا يعلمون. ولكن ما معنى قوله لا يعلمون؟ أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم، أو لا يعلمون ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه أم ماذا؟ نقول الآية مطلقة، فتشمل كل شيء ينافي هذا الدين، فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن الدين قيم، وإن علم به ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم، كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله، وأنه يجب أن يكون دائنا لله عز وجل بما دان به خلقه، كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء في الثواب الجزيل لمن قام به، وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه. فالمهم أن حدث المفعول مش يقتضي، يقتضي العموم، وهذا قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن حدث المعمول يفيد العموم، وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، ومنه بل من أوضحه قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قوله فآوى الإيوى للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه، ضالا فهدى الهداية له ولمن اهتدى بسنته، فأغنى الغنى له ولأمته، وأحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. المهم أن تخصيص المؤلف بقوله كفار مكة لا وجه له، والصواب أن أكثر الناس من بني آدم من كفار مكة وغيرهم لا يعلمون. نعم إذا قلنا بالعموم شمل كفار مكة فكان فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كون سورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات التي فيها تشير إلى أهل مكة، هي عامة. نعم
هي مطلقة حكمها
بتقوى
الله.
نعم
هي
مطلقة حكمها بتقوى الله. نعم الحديث من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس الله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وتقوى الله ما لا نتقي
قبل
تتقي أمروها. نعم أي نعم هم من بني آدم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بأنه بعث النار 999 بالألف فزعوا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء ذاك سرطاء يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى منيبين إليه واتقوا، منيبين راجعين. قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بخلقه بضرب الأمثال لهم ليصلوا إلى الكمال في الهداية. ومن فوائد الآية أيضا بلاغة القرآن بضرب الأمثال، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في منتهى البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة المناداة بجهل هؤلاء المشركين وعنادهم، المنادات بجهلهم وعنادهم، كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا الله شركاء من مملوكين، من مملوكين، وعنادهم لأنهم لأن الأمر واضح، واضح الأمر، ولهذا قال ضرب لكم مثل من أنفسهم، ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك، حتى أنهم في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، في الجهل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبيد لا يملكون، أن العبيد لا يملكون، شوفوا توافقوننا على هذا؟
هنا في المساواة،
ها؟ لا، هنا في المشاركة. وجه ذلك أنه إذا انتفت مشاركتهم لأسيادهم في أموالهم، ها؟ فغيرهم من باب أولى، وانفرادهم أيضا من باب أولى، إذا كان لا يمكن المشاركة مع أسيادهم فالغير من باب أولى، والذي لا يملك المشاركة لا يملك الانفراد.
من باب أولى.
إيه حلو. اللي إذا قام
إذا قام أن. يملك الإنسان لكن لا يملك المشاركة، لأن
ضاع ماله، تكلف ماله. لا، قلت ماله ما في محل اللي يشارك فيه. لكن اللي ما يملك المشاركة مع سيده هو أقرب من غيره ما يملك خيره. طيب، هذا مع أنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع، قال فماله للذي باعه، ولا تظن أن هذا من باب التنافر حيث أضاف المال إليه ثم قال للذي باعه، ماله للذي باعه. كيف يقول؟ لأن الإضافة هنا ما هي للتمليك ولكنها للاختصاص، كما تقول سرج الدابة وزمام الدابة وحجرة الدابة وما أشبه ذلك، مع ما لا تملكه. ومن فوائد الآية ما استدل به أهل الاشتراكية، حيث قالوا إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية بقوله فأنتم فيه سواء، أو رد عليهم، الرد عليهم ايش؟ ايه معلوم استدلوا، لكن ما كلمة من استدل بالشيء، الذين استدلوا على انكار الصفات بقول ليس كمثله شيء يطاعون، اما ما فيها دليل، يعني ما فيها دليل على ثبوت الاشتراكيه خلافا لمن قال ذلك، بل فيها دليل على نفي الاشتراكيه، لان قوله فانتم لي سواء من مدخول النفي، هل لكم؟ يعني ما يمكن ان يكون هكذا.
ملكة
إيمانكم في إخوانكم. أي نعم. إن إيمانكم فالمملوك لا يكون شريكا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مفصل للآيات، لقوله كذلك نفصل الآيات. ومن فوائدها أيضا أنه لا يدرك هذا التفصيل إلا أهل العقل. الدليل لقوم يعقلون. ومن فوائدها نفع العقل، لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله لقوله نفصل، لأن نفصل أي نفس، وهذه لا تكون إلا للمعظم نفسه أو الذي معه غيره، وكونه معه غيره كونه معه غيره ممكن، فيكون دالا على التعظيم. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أيضا أن المعبود من دون الله ملك لله. قول
نعم
لأن الله قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. ولا شك أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينال بالكف وإنما هو فضل من الله، لكن له أسباب لا شك مثل غيره من الناس، لقوله من شركاء فينا رزقنا. لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية. فمثلا من الأسباب الشرعية انتقال المال بالعرف واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه هذا. والأسباب الكونية أن الإنسان يسعى لحراسة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا.
بل اكتب
نعم هذه اختصرتنا الآن من فوائد الآية الكريمة ذات القياس. ذات القياس وجه ذلك ضرب المثل. نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ومنها أيضا أن كون القياس دليلا هو من طريق العقل، من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون. ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو القياس يحتاج إلى علة جامعة، علة جامعة تدرك في العقل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم إن القياس من يعني طريق القياس هو العقل فكيف يصح أن يكون دليلا شرعيا؟ فالجواب أن الشارع كبر وجعله دليلا شرعيا بدليل ضرب الأمثال وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم قال قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إنما اتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم. أما العقل ما استعملوا ولكن مجرد هوى، ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول. من فوائد الآية الكريمة جواز نفي الشيء الصفة عمن لا ينتفع بها لقوله بغير علم. جواز نفي الصفة عمن لا ينتفع بها لقوله بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة فيه أيضا أن الأمور كلها الهداية والضلال والصلاح والفساد كلها بيد الله لقوله فمن يهدي من أضل الله. ومن فوائدها لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية من ربه دائما لقوله فمن يهدي من أضل الله. إذا علمت أن ما أحد يهدي من أضل الله فإلى من تلجأ في طلب الهداية؟ إلى الله عز وجل. حتى نفسك لا تعتمد عليها، تعتمد على الله عز وجل في الهداية واسأله دائما الثبات. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هم آمنوا بالله ورسوله إلا لكن المراد أثبتوا على هذا الشيء، أثبتوا عليه وحققوه. وهذا كله لا ينال إلا بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله لقوله وما لهم من ناصرين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى لا يضل أحدا إلا لظلمه، هو الذي بدأ وانحرف في إرادة السيئة فظلم فأضله الله لقوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. هذا مفرع على الذي قبله، ولهذا أتى بالفاء فمن يهدي إشارة إلى أن إغلالهم إنما كان بسبب ظلمهم، هم الذين ظلموا فأذلوا ولعياذ بالله. وطيب إذا قال قائل وما لهم من ناصرين، هل يشكل عليه ما وقع من نصر المشركين في أحد مثلا؟ في أحد حصلت هزيمة المسلمين، ومعلوم أنه انتصار للكافر، لأن الهزيمة لخصم انتصار للخصم الآخر. ولهذا قال أبو سفيان أعلو هبل في ذلك اليوم. فهل ينافي الآية الكريمة؟
ما لهم من ناصرين من دون الله، في إرادة الله ينصرون، لكن بدون إرادة الله إذا أراد الله خذلانهم أن ينصروا معه.
طيب وجه غير هذا عندي فين؟
لأن هذه تربية للمسلمين أخطأ، هذا يربيهم،
يعني كأن نصرهم ليس ليس لأجل أن ينتصروا، ولكن لأجل ابتلاء الآخرين، ابتلاء الآخرين. ولهذا كانت العاقبة للمؤمنين، كانت العاقبة للمؤمنين. نعم، بل قال الله عز وجل مشيرا إلى الحكمة من انتصارهم، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال أهل العلم إن انتصارهم هذا يؤدي إلى أن يتشجعوا على محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون نهايتهم أن يقطع طرف منهم. طيب على كل حال نقول هو في الحقيقة ليس هذا الظهور على المسلمين نصر لهؤلاء، ولكن من أجل الاستدراج بالنسبة لهم والابتلاء والامتحان بالنسبة للمؤمنين لمخالفتهم، لقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون، بعد ما أراكم ما تحبون حصل ما تكرهون. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم نعم، فيه فائدة، لا فيه أيضا فيه فائدة حتى على طلب العلم والعمل به، لقوله بغير علم. وهل فيه دليل على ما ذهبت إليه الجبرية لقوله فمن يهدي من أضل الله؟ قلنا قبل قليل إنه ليس فيه دليل، لأن إضلال الله لهم كان بسببهم، فيكون هم السبب. بدليل نقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، فكانوا هم الظالمين أولا فأضلوا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية، قوله كيف منين؟ فمن يهدي من أضل الله، من أضل الله، فنسب الله تعالى الإضلال إليه، والذي يضل هو هؤلاء الذين حقت عليهم الضلال. فدل هذا على أن فعل العبد في تقدير الله وخلق الله، تقدير الله وخلقه. فإذا قال قائل هذا مشكل أن تقول إنه بخلق الله وهو فعل الإنسان. وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد مفعولا بفاعلين؟
ما يكون كونيا.
وش اللي يكون؟
اللي هو
واحد لا يمكن أن يكون مفعولا لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة. وإلا فأنا إذا قمت لا يمكن أن يكون قيامي قيام لشخص آخر، وأن يكون فعلي فعلا لفعل آخر، هذا مستحيل. لكن إذا اختلفت الجهة صح ذلك، فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له، فعل مباشر.